الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يقبل التوبة عن عباده ويغفر السيئات ويعفو عن كثير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيله، أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخواني في الله، أحييكم في هذه الليلة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون من الليالي المشهودة في صفحات أعمالنا عنده عز وجل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ملائكته السيارين الذين يبحثون عن حلقات العلم والذكر، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الملائكة تحفنا بأجنحتها وأن تحف رحالها في حلقتنا هذه. إخواني، موضوعنا في هذه الليلة يتعلق بأعمال القلوب ويتعلق بالأمور الإيمانية التي حصل فيها إهمال وتقصير من جمهور المسلمين في هذه الأيام، وقضية قسوة القلوب موضوع طال الكلام فيه، ولكن أعمال القلوب دائما تعتمد على التطبيق العملي أكثر مما تعتمد على الكلام النظري. وهذا الموضوع الذي سنتحدث عنه في هذه الليلة إن شاء الله، قبل أن أدخل فيه أحب أن أنبه إلى ثلاثة مسائل: الأولى دعوية، والثانية تربوية، والثالثة عقدية. أما المسألة الدعوية في موضوعنا، فإن الوضع الذي نعيشه اليوم أيها الإخوة وضع انغماس الناس في المعاصي وارتكابهم للمخالفات الشرعية التي نهى الله عنها، ولذلك اليوم أكثر الناس غارقين في أوحال الذنوب، والدعاة إلى الله عز وجل عليهم مسؤولية عظيمة في فتح الباب، فتح الطريق أمام هؤلاء الناس حتى يعودوا إلى ربهم عز وجل. والذي لا يعرف كيف يفتح الطريق، كيف يمهد الطريق ويفتح الباب أمام الناس الذين يريدون أن يتوبوا، فهو غير ناجح في عمله. ولذلك ينبغي على الدعاة إلى الله عز وجل أن يفقهوا هذه المسألة وأن يعرفوا خطورة موضوع التوبة، لأن هناك الآن في هذه الأيام رجعة صادقة إلى الله عز وجل من الكثيرين بدأت تنتشر، والحمد لله على نعمه، ونسأل الله المزيد. فالفقه في هذه القضية يسبب المزيد من النجاح في استجلاب الأعداد الكثيرة الغفيرة إلى طريق الهداية. والدين لا ينتشر بغير فعل فاعل، لا يكفي القرآن فقط حتى ينتشر الإسلام في الأرض، ولا السنة فقط، ولكن لا بد من رجال يحملون القرآن والسنة وينطلقون بهما في الأرض يفتحون قلوب الناس قبل بلدانهم. ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف. والقضية الثانية، وهي قضية تربوية تتعلق بموضوع التوبة، أن بعض الإخوان ربما يظن أن هذا الموضوع خاص بالفسقة أو الفجرة أو الكفار وليس للمسلمين أو ليس للمستقيمين الملتزمين بشرع الله، وربما يظن أن هذا الموضوع تحت مستواه بكثير، ولكن الحقيقة غير ذلك، لأن الله عز وجل يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها الكافرون أو أيها الفاسقون أو الفاجرون فقط، وإنما قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فإذا الموضوع التوبة معني به المؤمن أيضا، ليس هو عنه ببعيد. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة أو 100 مرة. أقول هذا الكلام لأن بعض الإخوان قد يوجد عندهم شعور أنه قد بلغ مرتبة اليقين في التربية، وأن قضية التكاليف القلبية مثل التوبة وغيرها قد سقطت عنه، وأنه الآن في أعمال هامة للمسلمين، وأنه يطلب العلم ويتفقه في الأصول والعلوم الصعبة، وأنه يشتغل بقضايا مصيرية للأمة، وأنه لا يحتاج إلى قضية التوبة والاستغفار وهذه الأشياء التي هي لعامة الناس. هذا مدخل شيطاني خطير ينبغي أن نتنبه إليه. والمسألة الثالثة العقدية في هذا الموضوع أن التوبة، أن الكلام في المواضيع هذه ينبغي أن يكون منطلقا من عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد يستغرب البعض ما علاقة موضوع التوبة بعقيدة أهل السنة والجماعة، وربما يقول أنت تريد أن تقحمها إقحاما. أقول لك: كلا يا أخي، وأنا أبين لك إن شاء الله. مثلا من المواضيع المتعلقة بالتوبة والملتصقة بها انتصاقا شديدا قضية مفهوم الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص. هذا المفهوم هو عقيدة أهل السنة والجماعة. من تفاصيل عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه يزيد وينقص. إذا كنا من المرجئة الذين لا يقولون أن الإيمان يزيد وينقص، وأنك أنت يا أيها المسلم كامل الإيمان، إذا أنت معتقد أنك كامل الإيمان، ما الذي سيدفعك للتوبة والاستغفار؟ إذا لم تعتقد أن الإيمان يزيد وينقص، ما الذي يدفعك في لحظات الضعف أن تبادر مستغفرا لله عز وجل طالبا منه المعونة؟ فإذا مثل هؤلاء المرجئة اللعابين بالدين كما قال الشاعر: ولا تك مرجيا لعوبا بديني، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. إذا كنا من هؤلاء من أصحاب هذه العقيدة، فما الذي سيدفعنا إلى التوبة؟ وما الذي سيجعلنا نتحسس نقص الإيمان في قلوبنا؟ والمسألة أيضا مرتبطة قضية التوبة بجانب آخر من العقيدة، وهي مسألة الأسماء والصفات. إذا أنت وأنا وباقي الإخوان لم نفقه قضية توحيد الأسماء والصفات، فما الذي سيجعلنا نتجه إلى التوبة ونحن لا نعرف معنى الرحمن ومعنى الرحيم؟ ما الذي سيلجئنا إلى التوبة ويدفعنا إليها ويجبنا إلى هذا الباب الإيمان الواسع ونحن لا نفقه معنى التواب أو الحليم أو السميع الذي يسمع آهات التائبين وأناتهم وهم يصرخون مستغيثين بربهم؟ وما الذي سيدفع الإنسان إلى الخوف من الله فيتوب وهو لم يعقل بعد أن الله شديد العقاب؟ إذن أيها الإخوة، المسألة فيها تكامل. ومن الناحية الأخرى نجد أن الناس الذين لا يعتقدون بالعقيدة الصحيحة وأن عندهم أنواع من الشركيات، عندهم في باب التوبة انشرافات خطيرة. فمثلا بعض غلاة الصوفية يتوب الفرد منهم في ذلك الطريق الصوفي، يتوب إلى شيخه وليس لله عز وجل، ولذلك عندهم شيء اسمه التوبة للشيخ. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا شرك عظيم، التوبة للشيخ. وملاحظة أخرى أيضا، أن هذا الكلام أو هذا الدرس هو موجه للصادقين في توبتهم وليس إلى المستهترين ولا إلى المصرين. ولهذا أيها الإخوة تعمدت أن أترك أحاديث صحيحة مهمة في باب التوبة خشية أن يفهم بعض ضعاف النفوس غير المقصود الصحيح عند عرضها. وبهذا نصحني بعض أفاضل العلماء وأنا أتباحث معه في بعض هذه الأحاديث. والموضوع الذي سنتكلم فيه يا إخواني أيضا فيه نوع من المصارحة التي قد يستغربها البعض، ولكن حتى تكتمل الفائدة أرى أنه لا بد منها. وموضوع التوبة يطرق على مستويات كثيرة ونسمع خطبا كثيرة في هذا الجانب، لكن هناك أمور ذكرها بعض أهل العلم لا تطرق عند الكلام عن موضوع التوبة، وهي متعلقة بالتوبة تعلقا شديدا. الناس الآن في موضوع التوبة عندهم إشكالات، فبعضهم يمنعه من التوبة أشياء، مثل إيش؟ واحد عندما يفكر في الذنوب والمعاصي التي فعلها في الماضي يتذكر عدد الفواحش التي اقترفها من زنا ولواط وغيره، والمحرمات التي شربها الخمر والمخدرات وغيرها، والمال الحرام الذي أكله من ربا وسحت ورشوة وأكل مال اليتيم ومال مغصوب ومسروق. عندما يفكر بهذا الكم الهائل من المعاصي التي قارفها يستبعد أن رحمة الله عز وجل تمحو هذه الأشياء. هذا اعتقاد عند بعض الناس، يقول لك يا أخي أنا عملت أشياء عظيمة جدا، كيف الله يغفر هذه كلها؟ معقول يمكن أن أصدق أن الله يغفر هذه كلها؟ فهذا يكون حاجز في نفسه يمنعه من التوبة. أو واحد مسلم مستقيم سلك سبيل الاستقامة فترة من الزمن ثم عمل معصية، عمل معصية، وقع في معصية من المعاصي فاحش من الفواحش، فيقول في نفسه يعني الله عز وجل سيغفر لي أنا الداعية إلى الله المستقيم على شرع الله اللي ظليت فترة من الزمن الآن وقعت، يعني معقول أن هذه العثرة يمكن أن أنهض منها، ممكن أن يتجاوز الله عنها، وأنا الذي أعلم الناس وأنا الذي أدعو الناس إلى التوبة وأدعو الناس إلى ترك الذنوب وأنبئهم على خطورة الفواحش والكبائر، والآن أنا طحت وقعت، معقول أن الآن يعني أنا الذي علمت وفقهت أكثر من غيري أن يقبل الله مني توبتي فيستبعد، فربما يتزايد الانحراف ويترك الطريق بالكلية. بعض الناس عنده نفسية اليأس من رحمة الله وأن الله قد كتبه في عداد أهل النار ولا محالة، هكذا يظن، ييأس من رحمة الله. وبعضهم يمنعه عن التوبة خشية أن يفضحه أهل السوء الذين كان مخالطا لهم. الآن هذه الشلل المنتشرة في المجتمع وهذه المجموعات التي تلتف على بعضها من أصحاب السوء، رافق بعضهم بعضا ويعرف بعضهم خبايا بعض وأسرار بعضهم الآخر، وربما تكون عندهم مستندات صور عن الجرائم التي اقترفوها في بلدان العالم المختلفة، ويمكن واحد عنده رسالة من آخر وهكذا فيها اعترافات بأشياء. فيأتي إنسان ليتوب، يريد أن يتوب، يتنبه من الغفلة فيقول له أصدقاء السوء لو تركتنا وتركت ما نحن عليه فإننا سنشهر بك وسنفعل وتنفعل وسنظهر جميع هذه المستندات ونفضحك بين الناس. فهو تحت هذا الضغط النفسي من هؤلاء الفسقة يسقط في يده ولا يتوب، وهو يريد التوبة لهذا السبب. إذن هناك عند الناس إشكالات كثيرة، هناك عند الناس مشاكل في قضية التوبة تحتاج إلى علاج. ينبغي منا نحن معشر الذين نحاول أن ندعو ونفقه الدعوة إلى الله أن نحل لهم هذه العقد، هذه مهمتنا. وبادئ ذي بدء، اعلموا أن ربكم يقول ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم الله العباد إلى تائب وظالم، وليس ثم قسم ثالث البتة. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والله عز وجل قد فتح لنا للتوبة بابا عظيما، يقول عليه السلام في شأنه إن للتوبة بابا عرض ما بين مصراعيه ما بين المشرق والمغرب، وفي رواية عرضه مسيرة 70 عاما، عرضه مسيرة 70 عاما، إمام المشي. يقول عليه السلام في شأنه لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، لا يغلق هذا الباب باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ويقول عليه السلام يقبل من تاب إلى الله قبل أن يغرغر قبل الله منه، ويقول من تاب إلى الله قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. إذن انظر إلى الرحمة الواسعة. الآن باب عريض جدا لا يغلق إلى قيام الساعة، ويمكن أن تتوب ما لم تصل مرحلة الغرغرة وما لم تطلع الشمس من مغربها، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ هذه نقطة أساسية في القناعة بأن التوبة ممكنة مهما عظم الجرم. ويقول عليه السلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له، حديث صحيح. ويقول عليه السلام مبينا كيف أن الله يمهل العاصي، يقول إن صاحب الشمال، الملك الذي يكتب السيئات، إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها ولم يكتبها 6 ساعات وإلا كتبت 1. رواه الطبراني عن أبي أمامة وحسنه الألباني، وهو في الأحاديث السلسلة الصحيحة. وعرف بعض العلماء التوبة فقال هي الاستغفار باللسان، الاستغفار باللسان والإقلاع بالأبدان وإضمار ترك العود بالجنان، العود إلى المعصية، إضمار عقد القلب على عدم العودة إلى المعصية، ومهاجرة سيء الإخوان، لابد من الخروج من الوسط السيء، وإرجاع حقوق بني الإنسان إذا كانت الحقوق للعباد فلا بد من إرجاعها. فإذا الاستغفار باللسان والإقلاع بالأبدان وإضمار ترك العود بالجنان ومهاجرة سيء الإخوان وإرجاع حقوق بني الإنسان. ولقد كانت نفسيات الصحابة حساسة جدا ضد الذنوب. يقول أنس رضي الله عنه فيما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه، يقول أنس إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فإذا قضية استصغار الذنوب مشكلة عند بعض الناس، يستصغرون الذنوب ويحتقرونها. ولذلك يقول بعض السلف لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت، انظر إلى من عصيت، عند ذلك تجد فعلا أنك إنسان يعني كيف فعلت هذا الأمر، تتهول ما فعلت. فبعض الناس يستصغرون مثلا النظر واللمس المحرم والحديث المحرم في الهاتف وغيره. والقبلة التي هي من مقدمات الزنا، ويستصغرون النظر إلى المجلات والمسلسلات ويقولون هذه أشياء بسيطة جدا يعني ماذا ستؤثر. ومن ضمن الناس الذين قد يتجاوزون أناس أبيح لهم النظر للضرورة فتوسعوا فيه، مثل الطبيب والخاطب. امرأة لم تجد طبيبة مسلمة مؤهلة للنظر في ذلك المرض فذهبت إلى طبيب. يباح للطبيب أن ينظر من المريضة إلى الموضع الذي يحتاج أن ينظر إليه للعلاج، فإذا توسع الطبيب أكثر من ذلك. بعض الأطباء قد يتساءلون، الخطيب يباح له أن ينظر، الخاطب يباح له أن ينظر إلى مخطوبته حتى يرى ما يدعوه إلى نكاحه منها، فإذا رأى وكرر انتهينا وعرف النتيجة، ثم طلب أن يرى مرة ثانية أو أنه جلس معه فترة طويلة ساعة وساعتين وهو لا يحتاج إلى هذه الفترة، فإذا هذا إنسان متعدل ينبغي له أن يتوب من هذا من هذه الزيادة. وهذا الاستهتار هذا الاستصغار يولد الاستهتار والوقوع في الكبائر، ويترك الإنسان الخوف ويستهين بالمعصية. واحد من الناس سألني سؤالا عن مسألة، قال ما حكم كذا؟ قلت له هذا حكمها، حكم مسألة أو بالدليل من كلام العلماء أنها محرمة حرام. فقال حرام يعني حرام كثير ولا شوي؟ يعني يقول هو يعني رجل يعني ظن أنه الآن يقول يعني كم يعني فيها سيئات واجد ولا قليل ولا كم؟ ليش؟ لماذا يسأل بعض العامة هذه الأسئلة؟ لأن عندهم مبدأ الاستهانة بالصغار ومحقرات الذنوب، هذه مسألة يعني لا يلتفتون إليها ولا يلقون لها بالا. وقال ابن القيم رحمه الله: وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة ما يلحقها بالكبائر بل يجعلها من رتبتها، من رتبة الكبائر. ولذلك أيها الإخوة، كان الصحابة رضوان الله عليهم عندهم اهتمام بالغ أنهم إذا أخطأوا أن يحاولوا إصلاح الخطأ بأي وسيلة، ولو كلفهم إصلاح الخطأ والتوبة، ولو كلفتهم أنفسهم، ولو كلفتهم أنفسهم. ففي الصحيح عن بريدة رضي الله عنه أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد ظلمت نفسي وزنيت، اعترف، وإني أريد أن تطهرني. فرده وأعرض عنه. فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت. فرده ثانية. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال: أتعلمون بعقله بأسا؟ تنكرون منه شيئا؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل، من صالحين فيما نرى. نحن نعرف أنه من الصالحين، عندنا أنه إنسان صالح. فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه، فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كان الرابع حفر له حفرة ثم أمر به فرجم رضي الله عنه، دفع حياته ثمنا لتكفير تلك الفاحشة التي وقع فيها. قال: فجاءت الغامدية، يقول الراوي في نفس الرواية فجاءت الغامدية، وبعض العلماء يقولون أن ماعزا زنى بتلك الغامدية. فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني. وإنه ردها. فلما كان الغد قالت: يا رسول الله، لم تردني؟ لعلك أن تردني كما ردت ماعزا، فوالله إني لحبلة، أنا حبلة. والدليل على الفاحشة لا يحتاج إلى سؤال ولا يحتاج إلى إنه قد بان، مسألة ظاهرة. قال: إما لا، يعني أما وقد حصل هذا فلا، انتهت المسألة، وصل الحج إلى الإمام وقد وهو ظاهر فلا بد من إقامته، فاذهبي حتى تلدي. قال: فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته. ما فرت ولا تراجعت طيلة أشهر الحمل، وهي لا تزال متذكرة الذنب وتنتظر متى تلد حتى تأتي ليقتص منها لتتوب لتتطهر، ما نسيت، ما تراجعت عن هذه عن المبدأ طيلة الأشهر مع أنه موت. قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه، والرضاع يأخذ وقت. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز حتى تبين أنها فعلا انفطم وأنه الآن بدأ يأكل الطعام ولا حاجة له للرضاع. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها. فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضخ الدم على وجه خالد فسبها. فسمع نبي الله سبه إياها فقال مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده، فوالذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، اللي يأخذ الضرائب على الحجاج. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. تابت توبة لو وزعت على 70 من الفساق لكفتها. تابت توبة عظيمة تسع أهل مدينة بأسرها. أولا الصحابة كان ليس ديدنهم الفسق، حاشا وكلا، كانوا يقعون أحيانا، وإذا وقعوا أصروا على أن تمحى تلك الذنوب بشتى الوسائل. أما فساقنا فهم يمرحون ويرتعون ويلعبون في غفلة عن الله. وإذا فكر أحدهم يوما بأن يتوب ويؤدي ما عليه من الحقوق يتراجع لأول وهلة، فإنه يتعاظم ذلك. وأنا أعلم أن بعض الناس سيتساءلون ويقولون لقد وقعنا في فواحش، هل يجب علينا أن نأتي ونعترف؟ الجواب ما دامت المسألة لم تصل إلى الإمام ولا إلى القاضي فإنه لا يجب عليك أن تذهب وتعترف. وهذه عزيمة أخذ بها ذلك الصحابي وتلك الصحابية. ولكن المسألة عندك أنت يا من وقعت في الفاحشة، لا يجب عليك أن تذهب إلى القاضي تقول أقم حد الله عليك، لا يجب من ناحية الوجوب، ويكفيك التوبة بينك وبين الله. وبعضهم سأل الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله سؤالا قال إني قد زنيت، هل يجب علي أن يذهب أن أذهب إلى إمام المسجد مثلا أو أحد الناس فأقول له اجلدني في بيتك 80 جلدة، أو اجلدني الحد حد خمر أو حد زنا اجلدني خفية؟ فقال الشيخ حفظه الله تعالى ونفع به المسلمين لا يجب عليه ذلك ولا يفعل هذا، وإنما يكفيه التوبة بينه وبين الله، لا يحتاج إلى أن يضربه أحد لا في بيت ولا في مسجد. ما لم تصل المسألة إلى الحاكم أو القاضي إنه يجب عند ذلك إقامة الحد. بالنسبة لقضية استعظام الذنوب، بعض الناس يستعظمون الكم الهائل من الذنوب التي ارتكبها عبر عشرات السنين في الماضي وجاء الآن ليتوب، وقد ملأت تلك الذنوب نفسه وضاقت بها جوانحه وهو يريد الخلاص. فقد يقول كما ذكرت قبل قليل كيف يغفر الله لي، هذه أشياء عظيمة جدا. كثير من يأتي بعضهم يقول يا أخي أنا ما تركت بلية إلا فعلتها، ما تركت فاحشة إلا وأتيتها، ما في حد من حدود الله إلا وانتهكت، كل ما تتصور ببالك من المعاصي والآثام أنا فعلته، ماذا لي، ماذا يمكن أن أفعل؟ هذه نفسية كثير من الناس يكتبونها برسائل أو يأتون يشافهون بها وهم في غاية الحرج، يقول فعلنا وفعلنا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم، يقول عن ربه عز وجل من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل في الحديث الصحيح أيضا يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. فإذا الله عز وجل واسع المغفرة واسع الرحمة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وفي حديث أبي ذر: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. سبحانه وتعالى ما أحلمه، ما أرحمه، ما أشد عفوه، وما أوسع مغفرته. لو قال إنسان: يا أخي هذه من الناحية النظرية أنت تأتيني بآيات وأحاديث، لكن أعطيني مثال واقعي على أناس اشتدت بهم الفواحش ثم غفر الله لهم، نقول لك: نعم يا أخي يوجد، والحمد لله. رصيد التجربة، وهو رصيد مهم للأمة الإسلامية ولجيل الصحوة، رصيد التجربة رصيد موجود والحمد لله في القرآن والسنة، ما نقل إلينا من السابقين ومن سيرة المسلمين التي نحن الآن نقرأها. حديث قاتل 100 نفس، حادث عملي، شيء وقع، واحد قتل 100 نفس، قتلها كلها ظلما وعدوانا، معتدي ظالم. وبعد ذلك يقول له العالم وليس العابد الجاهل: وما الذي يحول بينه وبين التوبة؟ نعم لك توبة. ثم يتوب فيتوب الله عليه وتختصم فيه الملائكة فيكون من نصيب ملائكة الرحمة. قتل 100 نفس. إذن حتى المسألة عمليا نقرب للأذهان ونقول: نعم هذا هناك أمثلة عملية. قتل 100 نفس، عندك جريمة مثل هذه 100 نفس قتل. والعلماء يصنفون الذنوب: الشرك، ثم البدعة، ثم قتل النفس، ثم الفواحش الأخرى. قتل النفس عظيم، ومذهب ابن عباس رحمه الله فيه أنه خالد مخلد في جهنم، والعلماء فيها لهم فيها أقوال، بسطها ابن القيم رحمه الله في المدارج وغيرها ورجعها فيها. إذن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فماذا تريد إذا تبت أكثر من أن يبدل الله سيئاتك حسنات؟ هذه السيئات كلها اللي فعلتها في الماضي تنقلب إلى حسنات بالتوبة، ليست فقط تغفر السيئات وإنما تنقلب إلى حسنات. لكن ليس هذا فتح باب للشر، ولا هو دفع للناس أن نقول لهم: أذنبوا أذنبوا استكثروا من الذنوب لأن كلها ستنقلب إلى حسنات. لا، ولا يمكن أن يحدث هذا للعابين البطالين. كلا أيها الإخوة، المسألة لها ضوابط وحدود، والدين ليس لعبا وهزوا. كلا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. لاحظ الشروط: التوبة والإيمان والعمل الصالح، وفي الآية الأخرى: ثم اهتدى بعد ذلك تبدل السيئات حسنات. وقال ابن القيم رحمه الله: إما أن تبدل السيئات بحسنات من ناحية الصفة، يعني أن يبدل الله بالشرك الإيمان، وبالزنا عفة وإحصان، وبالكذب صدقا، وبالخيانة أمانة. هذا أحد المعاني، يبدل الله سيئاتهم حسنات. من المعاني أيضا تبديل السيئات التي عملوها في الدنيا بحسنات يوم القيامة، وهذا الأخير قد يقل وقد يكثر. يعني لو واحد عنده 1,000,000 سيئة يمكن تبدل بحسنات مثلها في العدد، ويمكن أقل منها، ويمكن أكثر منها، ويمكن الكيفية أن أكثر في الكيفية أو أقل في الكيفية أو مثلها في الكيفية، كما أن في الكمية على حسب إيش؟ على حسب استقامة الشخص والأعمال الصالحة التي فعلها بعد ارتكاب تلك الفواحش. مسألة رغبة الناس أن يكونوا عند الهداية قد مسح الماضي رغبة عند كثيرين من المريدين التوبة، من مريدي التوبة يريدون مسح الماضي بأي وسيلة. كل واحد الآن، كثير من الشباب الذين هداهم الله عز وجل، والكبار الذين هداهم الله عز وجل، والنساء الذين هداهم الله عز وجل، يريدون الود، ود هؤلاء أنهم يأتون يقول لك أنا أريد أن أهتدي، لكن ماذا عن سيئات الماضية؟ هل تمحى ولا ما تمحى؟ هذا سؤال مصيري يهمني، يهمني هذا السؤال، أريد أن أعرف هل يمكن أن يمسح الماضي أم لا؟ أنا قلق على الماضي، أنا لا أزال أتذكر تلك الفواحش، ماذا سيحدث؟ يعبر عن هذه النفسية الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي. غريب، ليش؟ لماذا قبض عمرو يده؟ قال: ما لك يا عمرو؟ تراجعك يعني؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي. عمرو بن العاص يريد أن يدخل الإسلام، لكن يريد في نفس الوقت أن تمسح الصفحة الماضية، تطوى بالكلية. قال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وقال الله عز وجل: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، إلى أن قال سبحانه: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إذا ليست المسألة الآن نتوب وبعد دقائق ولا بعد أيام نرجع مرة أخرى ونواصل ونضحك على أنفسنا ونخادع الله كما يخادع بعض الناس الصبيان: الآن أفعل الذنب وأتوب بعد 5 دقائق، وثاني يوم أفعل مرة ثانية، وهكذا، وأقول تبدل السيئات حسنات ومسح الماضي. ويعبر عن هذه النفسية أيضا نفسية إرادة مسح الماضي بالكلية الحديث الآتي عن ابن عباس: أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، كلامك جميل جدا، موافقين عليه، مقتنعين به، ولو تخبرنا، لو هذا حسن، لو إيش؟ لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة. كلامك جميل، بس أخبرنا عن الماضي هذا ماذا نفعل به. فنزلت: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ونزل قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. طيب، لو أن إنسانا عمل سيئات كثيرة استغرقت حسناته الماضية، استغرقت الحسنات الماضية، ثم تاب إلى الله عز وجل، هذه نقطة هم من بعض الناس استقاموا فترة من الزمن ثم انتكسوا على أعقابهم وارتدوا على أدبارهم. هؤلاء الناس كانوا عملوا أعمال صالحة، واحد يمكن يكون دعا إلى الله، ويمكن يكون اهتدى على يديه أناس، ثم ضل ونكص على عقبيه، وعمل الآن في حياته الجديدة السيئة سيئات كثيرة ربما أذهبت حسناته الماضية، ثم جاءه دافع التوبة وعاودته نفسه بالرجوع إلى الله، فهو الآن يقول: يا ترى لو أني تبت إلى الله واستقمت هل تعود لي حسناتي السابقة؟ يعني سؤال قد يخطر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا الرجل يقال له تبت على ما أسلفت من خير، فالحسنات التي فعلتها في الإسلام أعظم من السيئات التي يفعلها الكافر في كفره. من عتاقة وصلة. وقد قال حكيم بن حزام: يا رسول الله، أرأيت عتاقة أعتقتها في الجاهلية وصدقة تصدقت بها وصلة وصلت بها رحمي، فهل لي فيها من أجر؟ فقال: أسلمت على ما أسلفت من خير. إذن نقول يقال لهذا الرجل: إن كنت صادقا فإن الله يرد لك حسناتك الماضية، لا تضيع عليك. لو واحد قال هذا على مستوى المشركين، وعمر بن العاص كان مشرك، وهذول الصحابة كانوا قبل أن يسلموا أشركوا، أنا أريد يعني أنا حصلت لي معصية الآن، كيف ممكن أبدل؟ قال البخاري رحمه الله وساق بإسناده لابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، واحد من الصحابة، الصحابة بشر طبعا، يعني يجب أن لا ننسى هذا الأمر، الصحابة بشر، هذا الصحابي قبل امرأة أجنبية، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ هذه بس الصحابي فرح. قال: لجميع أمتي كلهم. وروى الإمام أحمد ومسلم قصة هذا الرجل عن ابن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني وجدت امرأة في بستان لوحدها ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها، قبلتها ولزمتها. يقول: قبلتها ولزمتها لكني ما جامعتها ولم أفعل غير ذلك، فأفعل بي ما شئت. شوف نفسية الإنسان عندما يأتي تائب، يقول: يا رسول الله، عمل كذا وكذا وكذا، لكن ما هذا، أنا بين يديك، افعل بي ما شئت. في تحس فعلا أسلوب الصدق في التوبة، يقول: افعل بي ما شئت، أنا يا رسول الله بين يديك، افعل بي ما شئت. فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فذهب الرجل. فقال عمر: لقد ستر الله عليه، لو ستر نفسه. فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، ثم قال: ردوه عليه. فرجوه عليه، فقرأ عليه: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال معاذ: يا رسول الله، أله وحده أم للناس كافة؟ فقال: بل للناس كافة. وهذا الحديث أيضا له طريق آخر عند ابن جرير، لا نذكره لخشية الإطالة في هذا النقطة بالذات، ولكن المقصود أن المسلم مهما كان مستقيما، مهما كان قد تلقى من التربية، يمكن أن يقع في يوم من الأيام في فاحشة. لو وقع ماذا يفعل؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، بس مسألة بسيطة، إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن ليس معنى هذا الكلام أن كل واحد الآن يذهب ويفعل ما يشاء ثم يقول: أنا سأعمل بعد ذلك. ولذلك ما هو الخطأ في توبة إخوة يوسف عندما عملوا العمل في البداية؟ من يخبرني ما هو الخطأ في سيرة إخوة يوسف عندما ألقوه في الجب؟ نعم، فما هي الآية؟ ما هو النص من القرآن؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم. هذا طيب بعد ما سوي الجريمة. الآن قبل فعل الجريمة، انتبهوا يا جماعة، نقطة مهمة جدا: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا لتصلوا النتيجة يخل لكم وجه أبيكم. ماذا قالوا بعدها؟ ماذا قالوا؟ وتكونوا من بعده قوما صالحين. فأضمروا التوبة قبل إيقاع الذنب. هذه عقلية موجودة عند بعض الناس مثل إخوة يوسف، قالوا: الآن نموته، نقضي عليه ونقتله ونرميه في الجب، وبعد ذلك نكون قوما صالحين وترجع الأمور ونرجع للاستقامة وكل شيء طيب. بعض الناس عندهم هذه النفسية، يقول: هذه الصيفية أنا أذهب إلى البلد الفلاني وأفسق وأفجر وأفعل وأفعل، وبعد ذلك أرجع وأروح مكة وأسوي عمرة. لذلك بعض خط سير بعض الناس السفر عجيب، بانكوك ما ادري ايش مكة. كيف؟ ليه يعني كيف؟ او العكس يقول الان بسوي حسنات واجد كثيرة. وبعدين بعض الناس عجيبين جدا في الموضوع، يذهب الى مكة والحرم ويحجز هناك ويجلس في مكة ويحجز حجين في الطائرة، واحد يوم 30 واحد يوم واحد شوال لو كان رمضان 29 يوم، يعني لو الأحد 29 رمضان يحجز الاثنين والثلاثاء، يحجز مثلا على بانكوك. تصور لو كان رمضان 29 يوم الأحد، بكرة واحد شوال، إذن راح على الحج أي واحد؟ الأول اللي هو يوم الاثنين، لأن واحد شوال صار العيد عيد لو انتهت الطاعات. لو طلع رمضان 30 يوم على الحج مضبط نفسه ضامنها. هذا الكلام يعني هذا اللي يظهر لك من هو المستخف من الشخص الجاهز التوبة. ليش؟ لماذا هذه الازدواجية؟ لأن الناس لم تتربى التربية الصحيحة ولا تلقت لا يمكن واحد تربى التربية الإسلامية الصحيحة يفعل هذا العمل، يضحك على مين يعني؟ طيب ما هو موقع المذنب في المجتمع المسلم؟ سؤال مهم جدا. واحد أذنب وصاح الآن وقع في المعصية، ما هو دور أو ما هو موقع المذنب في المجتمع المسلم؟ كيف ينظر إلى من تاب؟ أرجو من الإخوان الجالسين أن يسجلوا مسألة توزيع الأوراق إلى نهاية المحاضرة. ما هو موقع المذنب في المجتمع المسلم؟ عن ابي هريره رضي الله عنه، هذا الان يا جماعه كلام مهم بالذات للدعاء الى الله، ما هو الموقف من المذنب؟ واحد اذنب، واحد في الوسط هذا اذنب، ما هو موقفنا منه؟ كيف نعامله؟ كيف نواجهه؟ باي وجه نتلقاه؟ عن ابي هريره رضي الله عنه قال: اتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب فقال: اضربوه بالحد. قال ابو هريره: فمنا الضارب بيده، ومنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. بعض المسلمين قالوا لهذا شارب الخمر الذي يقيم عليه الحد: أخزاك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. هذه مسألة مهمة، يجب أن يكون موقفنا تجاه المذنب عندما يقام عليه الحد أو عندما يأخذ جزاءه أو عندما تصح توبته وفعلا يستقيم، ما نقول وهذه فعلة فعلت سود الله وجهك، وهذا عمل أخذاك الله تفعله، وهذا كذا. هذا العمل ما الذي يفعل في النفس، نفس المذنب؟ خلاص يرى أن الناس كلهم ينظرون إليه بالمغارة الأسود. طيب تبت أنا وقيم عليه الحد وطهر، لكن أخذاك الله. فإذا ينفر من الوسط ويمشي، لا يمكن يجلس، ونعين عليه الشيطان. إذا مراعاة شعور التائب إذا حصل، إذا صلح حاله، نقطة هامة، مراعاة شعور التائب إذا حصل إذا صلح حاله. المرأة التي قطعت يدها، المرأة المخزومية، هذا طريق من طرق حديث هذه المرأة، شأن هذه المرأة فيه فائدة مهمة. طبعا سرقت المرأة المخزومية وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقطع يدها، والناس كلموا أسامة أن يستشفع فيها، يشفع عند الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، والرسول صلى الله عليه وسلم غضب وخطب خطبة مهمة وقال القاعدة الإسلامية في هذا الموضوع، و أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قالت عائشة رضي الله عنها، الآن اسمع الكلام هذا، قالت عائشة رضي الله عنها: فحسنت توبتها بعد. المرأة المخدومية هذه التي قطعت يدها حسنت توبتها بعد، وتزوجت وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف حسنة التوبة فلما حسنت التوبة استقبلوا الصحابة المرأة هذه استقبالا حسنا، فوجدت مكانا في المجتمع المسلم، فصارت تأتي إلى عائشة، تجلس عند عائشة، وتزوجت المرأة وصلح حالها. وعائشة طبعا ترفع أمرها للرسول صلى الله عليه وسلم، ترفع أمر المرأة المخدومية. إذن لولا أن المرأة وجدت مكانة في المجتمع، هل كانت تتأتي وتطلب من عائشة وتحدث عندها؟ فإذا حسن استقبال الصحابة للتائب هذا يؤدي إلى أن يكون التائب لبنة صالحة في المجتمع. الآن خطأ بعض الدعاة إلى الله وبعض الناس أنهم يستقبلون التائب استقبالا سيئا، روح بعد كل الأعمال جاية الآن في جسمك أطلع برا، لا مكان لك عندنا. ماذا يحدث عند الشخص؟ نفور، وربما رجع وانتكس انتكاسة أشد من الأولى. من هو السبب؟ أنت السبب اللي نفرته، أنت الذي نفرته. هذه المشكلة، مشكلة الأسلوب، المشكلة مشكلة الأسلوب عند الكثيرين. واحد سوى داخل في مشوار الطريق الاستقامة، حصل سوء تفاهم بينه وبين واحد من إخواني الدعاة، فصار فيه الكلام، قام راح لواحد ثاني يشكو حاله، قال له ترى أنا حصل بيني وبين فلان خلاف وكذا. هذا الجديد يقول حصل بيني وبين فلان خلاف وقال كذا وكذا، وانه اخطا علي بكذا وقال لي كذا وكذا وكذا. هذا قال كلمه واحده بس فصلت الموضوع، قال له احسن بس، قال له احسن سائل. طبعا يعني الباقي القصه متوقع، يعني واحد جديد يعني يلجا لمن؟ انت سكرت اغلقت الطريق امامه، روح الى اين اذا؟ وحتى في الردة، حتى في الردة، في الحديث الصحيح عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم تندم فأرسل إلى قومه: سألوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة؟ ندم مع أنه ارتد لكن ندم. فجاء قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن فلانا قد ندم وإنه أمرنا أن نسألك هل له من توبة. فنزلت: إلا الذين تابوا وأصلحوا. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا، هؤلاء الله عز وجل لهم غفور رحيم. حتى لو ارتد يرجع. واحد سافر إلى الخارج كان مسلم واعتنق الأفكار العلمانية ثم جاءنا كافرا ثم بعد ذلك ارتاب، قال أنا جماعة أنا كنت في يوم من الأيام ملحد، هل لي من توبة؟ قل نعم يا أخي لك توبة، ما أحد يمنعك من التوبة، تعال نعلمه ونرفق به ونتلقاه تلقيا حسنا، فلا يلبس أن يكون داعية إلى الله. من المواقف أيضا للمذنب أننا إذا استطعنا أن نسامحه في شيء نسامحه فيه. لو كان واحد سرق من واحد ووصل الأمر، وقبل أن يصل الأمر إلى القاضي أو الحاكم، لو استطعت أن تسامحه فسامحته فهذا شيء طيب. قبل أن يصل الأمر لو وصل ما هي فائدة؟ يبين ذلك الحديث الصحيح الآتي عن أبي ماجدة قال: كنت قاعدا مع عبد الله بن مسعود فقال: إني لأذكر أول رجل قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتي بسارق فأمر بقطعه فكأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قطع اليد، فقال: يا رسول الله كأنك كرهت قطعه. قال: وما يمنعني؟ لا تكون عونا للشيطان على أخيكم، إنه لا ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد أن لا يقيمه، إن الله عفو يحب العفو، وليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. حديث حسن، السلسلة الصحيحة رقم 4. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحس الصحابة، قال: لو أنكم سامحتموه هذا قبل أن يصل أمره إلي كان طيب، لكن ما دام وصل الأمر لا تنفع المسامحة بعد ذلك، ولا بد من إقامة الحد حتى لا يحصل التلاعب. ومن الأمور المهمة في موقفنا من المذنبين التائبين العائدين إلى الله قضية خطيرة يقع فيها البعض، وهي تعييرهم بالذنب وتذكيرهم به فترة بعد فترة. وهذه المسألة التي تجعل كثيرا من الناس لا يتوبون عندما يقول يرى الآن معاملة الناس الطيبين له تعيير بالذنب، ليش أتوب؟ إن ألسنتهم لن ترحمني، لا، إن هذه الألسنة لن ترحمني، فلذلك لا يتوب. وربما تاب ولكنه عاش في الوسط محطما. ليش؟ لأن هؤلاء الذين من حوله لا يساعدونه على نسيان الماضي. هذه نقطة مهمة يا جماعة، أرجو أن تنتبهوا إليها. الناس الذين من حوله لا يحاولون أن ينسى الماضي، وإنما يذكرونه به مرة تلو الأخرى. ولذلك قد يعيش يتوب لكن يعيش شخصية محطمة لا ينتفع منها المسلمون من طاقاتها للموقف الذي حصل تجاهه. وقد يكون تعيير المسلم لأخيه بذنب فعله أعظم إثما من المذنب، لما فيه من إظهار الطاعة وتزكية النفس وتبرئتها من العيوب. يقول عليه السلام: إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يسرب. لا يسرب يعني لا يعير، في الصحيح الحديث. وورد عن بعض السلف قوله: إن من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمل به. وقال بعض السلف: تعيير المسلم لا، وقال بعضهم: لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك. لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك. فإذا أنت لابد أن تحس يا أخي أنك ممكن أن تقع في نفس ما وقع في هذا الشخص. أنت تعيره بالفاحشة ممكن تقع بالفاحشة، أنت تعيره بالكذب ممكن تقع بالكذب. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له هذا الكلام. وقال يوسف: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذا النبي يوسف يقول لربه: لو ما صرفت عني كيد هؤلاء النسوة لا أقع في الفاحشة. وكان عامة يمينه صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. ولذلك الرجل الذي جاء لواحد مذنب قال: أنت أنا أنصحك 20 مرة ما في فائدة، أنت تصر على المعصية، أنت يستحيل أن يغفر. لا يغفر الله لك، روح، لا يغفر الله لك. في الحديث الصحيح إن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عمله. يلا أنت تتألع تقول هذا تعدي على حق من حقوق الله، من الذي يغفر؟ الله عز وجل الذي يغفر. أنت ما تجي تعطي الناس كروت إلى جهنم والجنة توزع عليهم وأنت يغفر لك، أنت ما يغفر لك، ما هي من صلاحياتك. وكذلك ينبغي يعني لمن يتابع الناس ويدعوهم إلى الله ويسير معهم أن يبقى قريبا من نفسياتهم، فإذا ما أرادوا التوبة وجدوا بجانبهم شخصا رحيما رفيقا يفتحون صدورهم له ويقولون له: ماذا نفعل؟ بعض الناس قد يذنب ذنب يحتاج إلى أخ له يقف بجانبه ويقول له: يا أخي أنا فعلت كذا، ماذا أفعل؟ ماذا يجب علي؟ بعض الناس لا يرتاح حتى يقول كل الذنب الذي فعله بالتفصيل. هذه مسألة نفسية. بعض الناس المذنبين لا يرتاح، ما يستطيع أن يكتم المسألة بينه وبين نفسه، تجده لابد أن يفشي هذا الأمر إلى واحد من المقربين إليه. فلو كان المقرب إليه شخصا واعيا فستجده يقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار. واحد من إخوانك وقع في معصية، انتبه معي، واحد من إخوانك وقع في معصية. الآن هذا الرجل الذي وقع في المعصية يريد واحد يعني يفرج عنه شيء في الموضوع قد لا يستطيع لوحده. فأنت إذا أحسست أنه أخطأ، وغالبا ما يظهر الخطأ عليه إذا كان إنسان صادق، فإنه لابد أن هذه المعصية توجب عنده نوع من تأنيب الضمير ونوع من التغير. فأنت إذا وجدت رجل تغير ممكن تأتي له وتقول: يا أخي، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار. قد يقول لك: يفتح الموضوع ويقول: يا أخي أنا وقعت في كذا، أنا وقعت في فاحشة بدون تسمية، وانت لا تدري ما هي درجة الفاحشة. مو لازم تقول: لا لا تعال أنا ما أحل لك المشكلة حتى تخبرني بالتفصيل ماذا فعلت، وتعلمني من هي ومن هو وش اللي صار وإلى أي درجة. مو صحيح، هذه مسألة بينه وبين الله. أنت تعطيه القاعدة الأساسية، تقول: يا أخي الكلام الذي ذكرناه سابقا في مواجهة من حصل منه الذنب، تقول له: تفعل كذا وكذا. بعض الناس لا يرتاحون حتى يقول بالتفصيل. يعني مرة جاءني رجل شخص قال: أنا يعني طبعا اللي يفعل هذا الأمر لا يدري كيف يفتح الموضوع أصلا، لابد أن نعرف كيف نعامل عامة الناس. هذه والله يا جماعة نقطة منا. يقول: يعني أنا جاء أول طبعا تأثر، ولا جاي يفتح الموضوع تأثر، ثم بكى لأنه، ثم بدأ يقول: يعني أنا فعلت شيء وما أدري ماذا أفعل، لأن هذا الشيء في داخله مسألة ولا أدري كيف أحلها. طبعا الكلام غير واضح، فأنت تقول له: يا أخي، تذكره برحمة الله وبوجوب التوبة. فقال الرجل: أخي أنا مشكلتي ما تنتهي بقضية أني أتوب وأستغفر، لأن المسألة وراءها أشياء،